معهم في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
كان الكلام في النقطة الخامسة الرابعة، هل تجوز غيبة الصبي أم لا؟ وقلنا بأن المسألة فيها صورتان، وسبق الكلام في الصورة الأولى وهي الصبي المميز، وقلنا بأنه لا تجوز غيبته لأدلة ثلاثة. الصورة الثانية، الصبي غير المميز، ويوجد قولان ورأيان. الرأي الأول هو أن حكم الصبي غير المميز كالصبي المميز، ولا فرق بينهما، فكما أنه تحرم غيبة الصبي المميز تحرم غيبة الصبي غير المميز. وهذا هو الذي يظهر من كلام الشهيد الثاني في كشف الريبة، حيث لم يفرق أو صرح بعدم الفرق بين الصغير والكبير في حرمة الغيبة، والظاهر من كلامه أنه لا فرق في الصغير مميزا أو غير مميز. الشهيد الثاني في كشف الغيبة في أحكام الغيبة. القول الثاني، وهو لم يصرح به المصنف ولم يشر إليه، وهو ما تبناه بعض الأعلام من أن الصبي غير المميز تجوز غيبته، وممن تبنى ذلك السيد الخوئي قدس سره كما في المصباح صفحة 499. وأما بالنسبة للدليل على حرمة غيبة الصبي غير المميز، فهي نفس الأدلة الثلاثة المتقدمة التي أشرنا إليها في حرمة غيبة الصبي المميز. الدليل الأول كان ما دل على حرمة غيبة الناس، والصبي غير المميز من الناس، إذن تحرم غيبته. الدليل الثاني، ما دل على حرمة غيبة الأخ، والصبي غير المميز أخ، إذن تحرم غيبته. الدليل الثالث، ما دل على حرمة غيبة المؤمن، والصبي غير المميز يصدق عليه أنه مؤمن ولو مجازا ومن باب التغليب، وبالتالي تحرم غيبته. أما بالنسبة للدليل على القول الثاني وهو أنه تجوز غيبة الصبي غير المميز، فهو دليل واحد وهو الانصراف، وبيانه أن يقال أولا إن الظاهرة من أدلة حرمة الغيبة هو أن المحرم من الغيبة ما كان يكرهه السامع، أو ما كان يكرهه المغتاب ويتأثر به المغتاب بالفتح، كما عرفت الغيبة بأنها ذكر أخاك في غيبته بما يكرهه. فإذا الظاهر من أدلة حرمة الغيبة أن الغيبة المحرمة ما كان يكرهها المغتاب اسم المفعول يعني. هذا أولا. ثانيا الصبي غير المميز لا يكره اغتيابه ولا يعد أساسا ما يصدر عنه عيبا موجبا للنقص فيه، فلا تصدق بالتالي في حقه الغيبة. ثالثا لو شككنا بناء على أننا لا نحرز شمول الأدلة له، لو شككنا في جواز غيبته من عدمها رجعنا لأصالة البراءة، والنتيجة هي جواز غيبة الصبي غير المميز.
لا بد
الفعلية. يعني لا يعني أقصد من لابد الفعلية أنه يعني يصدق عرفا في حقه أن هذا الأمر عيبا بنظر العرف، والصبي ما صدر عنه لا يقال له عيبا. الصبي غير المميز ما يصدر منه لا يصدق عليه أنه عيب في حقه أو نقص في حقه بحيث يوجب
أذيته
وكراهته إلى غير ذلك. هكذا أفيد في كلماته. النقطة الخامسة وهي هل تجوز غيبة المجنون أو لا تجوز، وهنا أيضا صورتان. الصورة الأولى المجنون المميز، والصورة الثانية المجنون غير المميز. أما بالنسبة للصورة الأولى المجنون المميز فأشار المصنف إلى أنه تحرمه غيبته لنفس الأدلة الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها. الدليل الأول ما دل على حرمة غيبة الناس والمجنون من الناس، إذن تحرم غيبته. الدليل الثاني ما دل على حرمة غيبة الأخ والمجنون أخون، إذن تحرم غيبته. الدليل الثالث ما دل على حرمة غيبة المؤمن والمجنون مؤمن، ولو بالتبعية والتغليب فتحرم غيبته. هذا هو كيف يعني تبع لأبوي المؤمنين إذا غير بالغ. الآن غير بالك تتصور ولا تتصور؟
إيه.
جيد الحمد لله. الآن غير بالك قبلتهم أنه يتبع مثلا أبوه كما أنه يتبع لهما في الإسلام كذلك في الإيمان وإلى آخره. كذلك لو كان بالغا لكنه لا يميز لكنه غير مكلف، مجنون مميز لكنه غير مكلف، فبعد محكوم بأنه كما يحكم بإسلامه أيضا يحكم بإيمانه. أما بالنسبة للصورة الثانية وهي أن المجنون غير المميز، فهنا أيضا ذهب بعض الأعلام ككاشف الغطاء إلى جواز غيبته، وكذلك أيضا السيد الخوئي لما قلناه وهو دليل الانصراف. فإنما دل على حرمة الغيبة ناظر إلى ما يكره ما يعد عيبا في حق المغتاب وما يكرهه المغتاب لو عرف به، وهذا لا يتحقق بالنسبة للمجنون غير المميز، إذ لا يعد ما يصدر عنه بنظر العرف عيبا، كما أنه لا يكرهه لو سمعه أو عرف به. هذا تمام الكلام بالنسبة للنقطة الخامسة. طبق العبارة الآن جزاك الله خيرا. قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز، ها هذا الصورة الأولى، المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها. لماذا؟ لأدلة. واحد، لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها التي تقدمت وغير التي تقدمت، لكنها جميعا واردة بعنوان حرمة غيبة الناس، سواء أشرنا إليها أو لم نشر لها، الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم كالرواية الخامسة من التي تقدمت، وهذا الصبي المميز من الناس. دليل الثاني، مع صدق الأخ عليه، إذن ما دل على حرمة غيبة الأخ يشمله، كما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. تخالطوهم من؟ اليتامى. الدليل الثالث، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الوارد فيها عنوان المؤمنين، وإن كان الخطاب للمكلفين بعد أكثر من المؤمنين، للمكلفين بناء على أنه، يعني هذا الجواب، إن قلت قلت إن قلت إن الخطاب للمكلفين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والصبي المميز لا يشمله الخطاب إنه غير مكلف، بناء على عد أطفالهم أطفال المؤمنين منهم، يعني من المكلفين تغليبا مجازا من باب المجاز، ما دام انه يصدق عليه انه مؤمن يشمله الخطاب ولو من باب المجاز، وان كان دعوى صدق المؤمن عليه بما انه مؤمن يصدق عليه اذن يشمله الخطاب يا ايها الذين امنوا، وان كان دعوى صدق المؤمن عليه
نعدهم من المكلفين
لو
نعدهم من المؤمنين،
بناء على عد اطفالهم منهم منهم من المكلفين، يعني لأنه جواب، لأن هذا جواب عن الإشكال. مجازاً 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 وحقيقةً. ونعم هذا الذي صورنا هذا شيء آخر بالنسبة للمؤمن، متى هل يصدق عليه أنه مؤمن أم لا؟ قلنا أنه إذا أقر قد يصدق عليه حقيقة، أو من باب التغليب أيضاً هذا شيء آخر، لكن مقصود المصنف هنا كما قيل من قوله تغليباً هو حتى يصير دفع لل إشكال، إن قلت قلت مقصوده من تغليبا وإن كان الخطاب المكلفين بناء على عد أطفالهم منهم منهم يعني من المكلفين، واضح تغليبا معلومون أننا أشرنا
بعضكم بعضا لندخلنا في بعضا مو في بعضكم لا يختلف بعضكم
بعضا. هذا لأجل ماذا؟ لأجل ماذا قلنا؟ قلنا لأجل أنه حديث الرفع، فقلنا حديث الرفع أين ما الذي يخصصه؟ يخصصه هنا أنه ليس مكلفين، يعني لولا حديث الرافع، هذا لولا حديث الرافع، فبناء على حديث الرافع نقول نخصص هنا في بعضكم ويبقى بعضا على حاله. تأملوا الدنيا تأملات. على كل حال شمس القمرين الأبوين نعم، ولكن على كل حال ما يخرج عن كونهم مجازا، وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة. جيد، وإن كان دعوة صدق المؤمن عليه مطلقا، طبعا كلمات كثيرة هنا، بعضهم قال مطلقا كما في هداية الطالب، يعني المراهق وغير المراهق، الصبي المراهق وغير المراهق، هذا مقصوده، أو في الجملة يعني خصوص الصبي المراهق، لكن الذي يبدو أن مقصودا من مطلقا يعني مميز أو غير مميز، أو في الجملة يعني المميز. جيد، ولعله الآن أشار إلى الصورة الثانية وهو الصبي غير المميز، ولعله لما ذكرناه صرح يعني لهذه الأدلة الثلاثة صرح في كشف الريبة الشهيد الثاني بعدم الفرق بين الصغير والكبير وظاهره الشمول لغير المميز أيضا. يوجد قول آخر أن غير المميز تجوز غيبته كما بينا ولم يشر له المصنف. النقطة الخامسة الآن، ومنه يظهر حكم المجنون، يعني أنه تحرم غيبة المجنون نفس الأدلة الثلاثة، وهي أنه من الناس، أنه أخون، أنه مؤمن. نعم، ومنه يعني ومما ذكرناه والذي هو الأدلة يظهر حكم المجنون. مما ظهر حكم الصبي، ظهر حكم المجنون لأن حكم الصبي والمجنون واحد، كلاهما غير مكلف. ومنه يظهر حكم المجنون إلا أنه صرح بعض الأساطين كاشف الغطاء باستثناء المجنون غير المميز، يعني هناك فرقان مميز وغير مميز، باستثناء من لا عقل له ولا تمييز، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة، ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتضح ذلك زيادة على ذلك. طبعا في مجال المناقشة في كثير مما طرحه المصنف هنا، تأملات كثيرة ممكن أن نطرح على نفس الأدلة الثلاثة التي أشار إليها، قضية التغليب التي أشار لها، وقضية الإيمان، وتفصيل بين المميز وغير المميز، ولوازم تلزم من كلامه، لكنه بعد مع الأسف الشديد لا يسعنا الوقت لأن نخوض في هذا المضمار، ونحن أتينا بمقدار الذي أشار له المصنف، ومن أراد الزيادة فلا بأس بعد الدرس إن شاء الله تعالى، إذا أحد طلب الزيادة في خدمتي. ننتقل الآن إلى مطلب جديد وهو مفهوم الغيبة وحقيقة الغيبة. بعدما بينا حكمها الحرمة، نأتي الآن كيف؟ قد تكون نقطة صفر لأنه سنكثر النقاط وتصل إلى 20 نقطة، فلذلك لأن بحث الغيبة طويل نحن قلنا بحث عنوان جديد أو جهة، تلك نسميها الجهة الأولى وفيها نقاط خمس مثلا، هذه مرتبطة بالأحكام. هذه الجهة الثانية مفهوم الغيبة وحقيقة الغيبة، وهنا نبحث عن مفهوم الغيبة لغة. وأشار المصنف لكلمات ثلاثة من اللغويين في معنى وحقيقة الغيبة. اللغوي الأول هو الفيومي، عرف الغيبة بقوله اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، يعني والعيب كان حقا، وأما لو لم يكن حقا فيسمى ذلك بالبهتان. إذن هذا تعريف الفيومي، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب، هذه الغيبة، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب سمي ذلك بالغيبة وهو حق طبعا، وكانت العيوب فيه. اللغوي الثاني هو الفيروز أبادي في القاموس المحيط، حيث قال في بيان معنى الغيبة غابه أي عابه، غابه يعني عابه، عاب عليه، عابه وذكره بما فيه من السوء، يعني بما فيه من العيوب، هذا اللغوي الثاني. اللغوي الثالث ابن الأثير في نهاية الغريب، النهاية في غريب الحديث، حيث قال في تعريف الغيبة أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء يعني بعيب مما يكون فيه. هؤلاء ثلاثة من اللغويين نقل المصنف كلماتهم وهي متقاربة فيما بينها، تشترك في بعض الجهات تختلف في بعض الجهات الأخرى. ونحن الآن نشير إلى ما ذكره المصنف تعليقا على هذه التعريفات اللغوية، فعلق بعدة أمور. الأمر الأول، إن الظاهر من هذه التعريفات أن الغيبة تتقوم بأن يكون ذكر العيوب في مقام الانتقاص. هذا الأمر الأول، إذا ذكر الشخص عيوب الآخر في مقام انتقاصه يعتبر ذلك غيبة. أما لو ذكره لا، ليس في مقام انتقاصه أبدا، لا يعد ذلك غيبة إذا كان في مقام إصلاحه وعلاجه، فلا يعتبر ذلك من الغيبة. فهذا هو الظاهر من هذه الكلمات، خصوصا من كلام الفيروز أبادي، حيث قال غابه أي عابه، غابه أي عابه، يعني كأنه في مقام انتقاصه وتعييبه وتعييره. إذن هذا الأمر الأول الذي نذكره، فيعتبر في الغيبة أن تكون في مقام الانتقاص، ذكر العيوب في مقام الانتقاص من الآخرين، بحيث يعد ذلك بنظر العرف ماذا؟ انتقاصا له. الأمر الثاني الذي يشير له المصنف بأنه ما هو المقصود من الاسم الموصول في هذه التعريفات، حيث جاء فيها ذكره بما يكرهه، يعني بالذي يكرهه، أو كما في القاموس وذكره بما فيه من السوء، يعني بالذي فيه من السوء، أو كما في النهاية بسوء مما يكون فيه، يعني من الذي يكون فيه. فما المقصود بالاسم الموصول الذي في هذه التعريف؟ فيقول المصنف يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الاسم الموصول ما، يعني الوصف. إذا ذكره بما يكرهه، يعني بالوصف الذي، بالوصف، بالنقص الذي يكرهه. أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، يعني بسوء من النقص، من الوصف الذي يكون فيه. إذن هذا الاحتمال الأول، أن يكون المراد من الاسم الموصول في هذه التعريفات هو النقص، يعني ذات الوصف المنتقص به. الاحتمال الثاني، أن يكون المقصود من الاسم الموصول القول والكلام، يعني إذا ذكره بما يكرهه، يعني بالكلام الذي يكرهه، لا بالنقص أو بالوصف الذي يكرهه، لا بالكلام، بالقول الذي يكرهه. أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، يعني من الكلام الذي يكون فيه. إذن الآن يتضح، لأن نحن فقط في مقام تبين المقصود من الاسم الموصول، فنقول يوجد احتمالات، إما أن يكون المقصود به الوصف أو القول. الأمر الثالث الذي أشار إليه المصنف، وهو ما المقصود من الكراهة التي أخذت في التعريف اللغوي الأول، وهو الذي أشار لها ماذا؟ الفيوم في المصباح المنير فقط، حيث قال إذا ذكره بما يكرهه، فقيد الكراهة لم يذكر في التعريفات الثلاثة، إنما فقط في تعريف الفيوم هو الذي صرح بقيد الكراهة. فهنا يقول المصنف ما المقصود بالكراهة؟ فيقول أيضا احتمالا بناء على تفسير الاسم الموصول بالوصف والناقص، فيكون المراد من الكراهة أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون المراد بالكراهة يعني كراهة وجود النقص، كراهة وجود النقص وهذا الوصف، فيكون المقصود في قوله إذا ذكره بما يكرهه يعني إذا ذكره بالوصف الذي يكره وجوده فيه، هذا المقصود. الأمر الثاني أن نقول أن المقصود بالكراهة ليس كراهة الوجود بل كراهة الظهور،
كراهة ظهور
الوصف، كراهة ظهور النقص. فإذا قال في التعريف تعريف الغيبة إذا ذكره بما يكرهه يعني إذا ذكره بالنقص الذي يكره ظهوره، إذا الغيبة هي ذكر الغير بالنقص بالوصف الذي يكره ظهوره وليس يكره وجوده. نعم، وقد يستأنس بوجوده أساسا ولا يكره وجوده لكن يكره إظهاره. الأمر الثالث أن نقول أن المقصود من الكراهة ليس كراهة الوجود ولا كراهة الظهور، إنما كراهة الذكر، يعني أن يذكره بما يكرهه يعني بالوصف الذي يكره ذكره به، لأنه يكره وجوده، لأنه يكره ظهوره، إنما يكره ذكره بهذا النقص بهذا الوصف بهذا العيب. واضح؟ إذن بناء على تفسير الاسم الموصول بل وصف، نقول إما أن يكون المراد بالكراهة كراهة الوجود وجود الوصف، أو المقصود بالكراهة كراهة الظهور يعني ظهور الوصف، أو أن يكون المقصود بالكراهة كراهة الذكر يعني ذكر الوصف. إما والأقرب هو الثاني يعني كراهة الظهور وليس كراهة الوجود. لماذا ليس كراهة الوجود؟ لأنه قد يكون الشخص يحب وجود هذا العيب، يحب وجوده كما لو كان مرتكبا للمنكرات، يترك الصلوات ويتبع الشهوات، فهو يحب الميل إلى القضاء لكن يكره ظهورها، يكره ظهورها وأن يفتضح بها. إذن فليس المقصود من تعريفهم للغيبة بالكراهة يعني كراهة الوجود، إذ قد يحب المغتاب بالفتش، قد يحب وجود هذه العيوب التي فيه، العيوب الخلقية التي في خلقه ويستأنس بها، صح؟ كما أنه ليس المقصود من الكراهة بحسب الظاهر كراهة الذكر. لماذا؟ لأنه ليس المناط على الذكر، إنما الذكر أمر طريقي للظهور، إنما الأصل أنه يكره ظهور هذا العيب، وأما ذكره لا خصوصية للذكر، إنما المغتاب بالفتش يكره ماذا؟ يكره ظهور هذا العيب الذي فيه في خلقه أو في خلقه مثلا، لأنه يكره الذكر، لا، الذكر ليس له موضوعية وخصوصية، إنما غرضه في الكراهة كراهة ظهور أمر واتضاح حالة لدى آخرين. واضح؟ إذن فالمقصود بحسب الظاهر من قيد الكراهة الذي أخذ في تعريف
التيومي
هو كراهة الظهور. كراهة الظهور واضح، لا كراهة الوجود ولا كراهة الذكر، لأن الذكر ليس له موضوعية إلا أنه يقول المصنف بني. كراهة الوجود قلنا لماذا لا يحتمل؟ لأن افترض إنسان يشرب الخمر صح؟ ما بقيت جريمة إلا وارتكبها ولا منكر إلا فجر فيه، تمام؟ وهو مستأنس ومتلذذ بذلك، هل يشمله التعريف؟ نقول الغيبة إذا ذكر غير بما يكرهه يعني بما يكره وجوده، هو يستأنس بوجود هذه الصفات، إنما مقصوده مما يكرهه يعني يكره ظهوره، ما يريد أن تظهر هذه الأمور. واضح؟ وإذا فالأقرب هو أن المقصود بالكراهة كراهة
الظهور.
والتعريف الفيومي، تعريف الفيومي في المصباح المنير هو الذي تدل عليه بعض الروايات وتشهد عليه الروايات، ويذكر المصنف شواهد ثلاثة تؤيد تعريف الفيومي، الشاهد الأول والثاني من الروايات، والشاهد الثالث من كلمات الأعلام. فالمصنف يؤيد التعريف المذكور، فالمصنف يقول بأن تعريف الفيومي يشهد له بعض الشواهد، فيذكر ثلاثة شواهد، شاهدان من الروايات وشاهد من كلمات الأعلام. أما من الروايات فالرواية الأولى سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله عن الغيبة فقال النبي إنها ذكر أخاك بما يكرهه، إذا ذكر في تعريف الغيبة قيد الكراهة، ذكرك أخاك بما يكرهه. واضح؟ كذلك رواية أخرى سأل الرسول صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكرهه أيضا من كلمات الأعلام الشاهد الثالث هو المحقق الكركي في جامع المقاصد، فقال حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه. إذن فاتضح لدينا الآن أنه بناء على تفسير الاسم الموصول بل فهناك احتمالات ثلاثة للكراهة في معنى الكراهة، إما كراهة الوجود واستبعدنا، كراهة الذكر قلنا ليس له موضوعية، كراهة الظهور هو الأقرب. ويؤيد هذا التعريف المذكور من المصباح المنير شواهد ثلاثة. وأما كيف الشاهد الثالث المحقق الكركي، وبناء أحسنتم مطلوب، وبناء على تفسير الاسم الموصول بالكلام والقول لا بالوصف، ذكرك أخاك بما يكره يعني بالكلام الذي يكره، يكون المقصود بالكراهة إما 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 المقصود بالكراهة يعني كراهة إظهار العين، فيكون المقصود بقولنا ذكرك أخاك في غيبته بالكلام الذي يذكره. لماذا يكره الكلام؟ لماذا يكره هذا الكلام؟ لكونه إظهارا للعين. إذن كراهته للكلام لكونه إظهارا للعيب، أو كراهته للكلام ليس لأنه إظهار للعيب، بل قد يكون العيب ظاهرا جليا، إلا أن كراهته للكلام لأنه بقصد الهك والاستقطاب والمذمة والانتقاص، لذلك المختار بالفتح اسم المفعول يكره هذا الكلام. يكرهه لماذا؟ ليس لأنه إظهار للعيب، لأن العيب ظاهر ليس مستورا، إنما لأنه هك وفيه قصد الإساءة والمذمة، لذلك يكره الكلام. أو تكون كراهته للكلام لأنه مشعر بالذم والانتقاص، ولو لم يقصد المتكلم الهك، لكنه بمجرد أن يذكر هذا الوصف المعين أو هذا اللقب المعين المنسبق إلى الأذهان الهك والانتقاص بنظر العرف، وإن لم يقصد المتكلم الهك. إذا قلنا بأن المراد من الاسم الموصول هو الكلام، أن تذكر أخاك بما يكرهه يعني بالكلام الذي يكرهه، فيكون بالتالي المقصود من الكراهة كراهة الكلام، إما كراهة إظهار النقص بالكلام، إما قصد الهتك بهذا الكلام، إما أن يكون الكلام فيه إشعار بنظر العرف للذم والهلاك. واضح؟ ويقول المصنف أيضا هذا الاحتمال الثاني، وهو أن يكون المقصود من الاسم الموصول الكلام، يؤيده شواهد، يؤيده بعض الشواهد، ويذكر شاهدين على أن المقصود من الاسم الموصول يعني الكلام، فالكراهة يعني كراهة الكلام لا كراهة الوصف، بل كراهة الكلام. الشاهد الأول من كلام اللغويين وهو الجوهري في الصحاح، حيث قال في تعريف الغيبة ماذا؟ أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. إذن الكراهة لماذا؟ للوصف أو للكلام؟ للكلام، بما يغمه يعني بما يكرهه لو سمعه. إذن هذا مؤيد على أن المقصود بالكراهة في تعريفاته في تعريف التيومي الكراهة في الكلام. الشاهد الثاني بعض من الجوهري في الصحاح، الشاهد الثاني هو بعض من قارب عصرنا ولم نعرفه من هو المقصود به، حتى في الحاشية قال لم نعرف المقصود، حيث قال بعض من قارب عصرنا، لكنه لا بد أنه من الأعلام الكبار وأن المصنف ما يستشهد بأي إمكان، حيث قال بأن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة ذكر الغير بما يكرهه لو سمع، يعني إذن الكراهة لماذا؟ للكلام المقول. وليس الكراهة للوصف. إذن يا مولاي ويا مرتجاي، المصنف ذكر احتمالين للمراد في كلمات اللغويين بالاسم الموصول. قال إما أن يكون مقصودهم الوصف والنفس، إما أن يكون مقصودهم القول والكلام، ولكل من الاحتمالين بعض المؤيدات والشواهد. فقط طرحها الآن على هالمستوى والمقدار، ثم سيحقق.
هذا الذي أفاده بعض المعاصرين، وليس من دلالات على أنهم يقبلها في الانتقام كراهته للكلام، لأنهم
يقبلها في الانتقام. لا، كراهته للكلام فقط، هذا كلام من الآن. نعم، ما لنا علاقة الآن بالقصد، ما بعد ندخل في القصد الآن، المقاصد ثم ندخلها. واضح الآن؟ هذا الأمر الثالث. طبق هذا المقدار ثم ندخل في الأمر الرابع. قال الغيبة اسم مصدر لاغتاب، إذا كان فعلها اغتاب فهي اسم مصدر، أما لو كان فعلها غيبة غاب غيبة 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 بعد تكون مصدر للفعل غابة. ففي المصباح، فهي الغيبة اسم مصدر تارة وتارة مصدر على حسب الفعل كما تعلم. ففي المصباح، هذا اللغوي الأول، اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، يعني كان العيب حقا فيه، وأما لو لم يكن حقا فهذا يسمى البهتان. والاسم يعني اسم المصدر الغيبة. وعن القاموس اللغوي الثاني، غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء. اللغوي الثالث ابن الأثير، وعن النهاية أن يذكر الغيبة، يعني أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. الآن يبدأ المصنف بالتعليق. الأمر الأول، والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر للغيبة أولا بالعيب، قال غابه أي عابه، أن المراد من الغيبة ذكره في مقام الانتقاص. إذن الغيبة ما تتحقق إلا إذا كان الذكر في مقام الانتقاص بنظر العرف، وأما إذا لم يكن كذلك لا تعد غيبة، كما لو ذكر ذلك للطبيب أو غيره. ما دي؟ لا، مو بالضرورة قصد، مو بالضرورة أن يكون قصد، المهم أن يعد ذلك في مقام الانتقاص، فيبحث حول القصد في الأمر الرابع. والمراد بالموصول، هذا الأمر الثاني، ما المراد بقولهم ما الاسم الموصول؟ يقول والمراد بالموصول إما إما، الآن الإما الأولى هو نفس النقص، يعني الوصف العيب الذي فيه بما يكرهه، يعني بالعيب بالنقص. بناء على هذا الآن جينا لمعنى الكراهة. الكراهة فقط ذكرت في تعريف من؟
الأول
الفيومي، هذا الذي ذكر قيد الكراهة، أما غيره ما ذكر. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح المنير كراهة وجوده، وجود النقص، هذا الظاهر، ولكنه غير مقصود قطعا جزما. فالمراد، لماذا غير مقصود قطعا جزما؟ لما قلنا بأنه قد لا يكره وجود العيوب، خصوصا إذا كانت عيوب ماذا؟ في خلقه كشرب الخمر وغيره، يستأنس ويتلذذ بالقبائح. فالمراد إذن إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح، لكنه يكره ظهورها للناس لأنها ستؤدي إلى افتضاح أمره، وإما أن المقصود من الكراهة كراهة ذكره بذلك العيب، يكره أن يذكر بذلك العيب. قلنا أنه الذكر ليس له موضوعية، إنما الظهور هو المناط المفروض. فإذن الأقرب أن يقال أن المقصود من الكراهة إذا كانت كراهة الوصف، يعني كراهة الإظهار للوصف. وعلى هذا التعريف، أي تعريف؟ المصباح المنير، لأنه قال بما يكرهه، دلت جملة من الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله، وقد سأله أبو ذر عن الغيبة، إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. إذن هذا التعريف الشرعي قد يكون تعريفا شرعيا للغيبة كما ذاك التعريف لغوي هذا تعريف شرعي. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكرهه. ولذا شاهد الثالث قال في جامع المقاصد أن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه، والمراد بما يكرهه ماذا؟ كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره، ما يكره ظهوره مذكرة الظهور، لذلك احنا رجحنا الظهور فيما سبق لأنه أشار له المصنف، ما يكره ظهوره سواء كره وجوده كالبرص والجذام أم لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح. إذن فالذكر ليس له موضوعية مناط على الظهور. إذا كان ظاهر هذا بيجي الآن، طبعا لماذا نحن التحليلات؟ قد يقول قال لماذا هذه التحليلات إما وإما وإما؟ لها أثر سيذكره المصنف وسيشير إليه بأنه لو قال لو كان ظاهرا إذن هل يسقط عليها غيبة؟ لا يسقط عليها غيبة، هذا الثمرة من هالتحليلات. لكن الآن تأخذها مبادئ تصورية ثم ستدخل في التصديق.
أحسن المراد ما يترون في المقابل الأول يعني
بحث
السابق يعني ما سبع على المصانع.
كيف؟
وإما كراهة ذكر بذلك العيب ما سبع على لأنه محتمل.
محتمل لكن بما أنه قلنا لا موضوعية للذكر.
طيب. موضوعية إذا كان العيب ظاهر.
إذا كان.
العيب ظاهر يعني.
أها.
بس الذكر لا موضوعية. إنه يكره الذكر ما إن كان هو ظاهر العيب.
غوب. هذا ممكن نطرحه كإشكالا، هذا ممكن أن يطرح ويسجل في ضمن الإشكالات، لكن أن المصنف هنا قال في تفسيره لما في الرواية وفي كلام المحقق الكركي قال ما يكره ظهوره يعني يكره الظهور، ما يكرهه يعني يكره ظهوره وليس يكره ذكره بهذا الظاهر، فلذلك نحن قد نقول لا لا يكره الذكر مطلقا وسيشير له المصنف لاحقا. على كل حال نحن الآن لا نعلم ما هو مقصود المصنف إنما يطرح لنا الاحتمالات الآن فلا نشكل عليه من الآن. يقول ويحتمل أن يراد بالموصول، أي موصول ما هذا الاحتمال الثاني الآن، أن يراد بالموصول نفس الكلام نفس القول الذي يذكر الشخص أو يذكر الشخص به. إذا كان نفس الكلام ما يكرهه يعني الكلام وليس الوصف، إذن كراهة الكلام كيف ستكون؟ إما ويكون كراهة الكلام إما لكون الكلام إظهارا للعيب، وإما لأن الكلام صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره لكونه ظاهرا بنفسه، وإما لكون الكلام مشعرا بالذنب بنظر العرف، وإن لم يقصد المتكلم الذم به كالألقاب المشعرة بالذنب. قال في الصحاح هذا شاهد الغيبة أن يتكلم خلف إنسان، هذا شاهد على ماذا؟ يعني أن المقصود بالكراهة كراهة الكلام، أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمع، وظاهره التكلم بكلام يغم لو سمع، يعني إذن ما يكرهه يعني ما يكرهه من القول، بل شاهد الثاني في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمع، إذن الكراهة للقول سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه، هذا ما له مدخلية الآن، أو دنيا أو فيما يتعلق به من الأشياء، وظاهره هذا محل الشاهد، وظاهره أيضا هذا الذي قارب عصرنا إرادة الكلام يعني كراهة القول والكلام لا الوصف، إرادة الكلام المكروه. الأمر الرابع سهل جدا ويسير ومختصر، هل يعتبر في الغيبة القصد قصد الانتقام أو لا يعتبر فيها قصد انتقاصي فهل هي عنوان قصدي أم لا؟ يقول المصنف ظاهر كلام الشهيد في رسالته التي كتبها في الغيبة أن الغيبة متقومة بالقصد لا بد أن المغتاب بالكسر يقصد أن ينتقص المغتاب بالفتح وأما لو لم يقصد ذلك فلا تعد هذه من الغيبة ولذلك الشهيد قال في تعريفه للغيبة إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد لاحظ دير بالك قاسي بقصد الانتقاص والذنب إذن فلا تتحقق الغيبة بمجرد الكلام الذي فيه انتقاص بل كلام فيه انتقاص بقصد الانتقاص واضح ويشكل المصنف على الشهيد بأن لازم كلامك خروج بعض مصاديق الغيبة عن الغيبة مع أنك أنت تسلم بأنها من أجل مصاديق الغيبة من قبيل من ذكر بعض الأوصاف الظاهرة بعض الأوصاف الظاهرة كالعمش والعور وغير ذلك فوصف فلان من الناس بهذه الأوصاف وليس قاصدا أن ينتقص منه لكنها بنظر العرف تعد من الانتقاص لازم كلام الشهيد الثاني أن لا تكون هذه من الغيبة مع أنه صرح بأنه من وصف شخصا بالعمى أو بالعور أو بالعمش يعتبر من الغيبة يعتبر ذلك من الغيبة ولو لم يقصد لأنه في مقام الانتقاص إذن فذكر قيد الانتقاص أو قصد الانتقاص محل إشكال حيث لازم كلامك أن لا يكون من ذكر بعض الأوصاف الظاهرة بدون قصد الانتقاص مغتابا هذا لازم كلامك مع أنك تصرح بأنه غيبة لأن هذا من الغيبة
يعني طبعا يقول من الغيبة لأنه فيها يعني
نعم هو صرح نحن بحثنا في كشف الغيبة في أحكام الغيبة طبعا رجعنا كلام الشهيد الثاني حاولنا أن نقف على كلامه أين ذكر ذلك في المثالب في كشف الغيبة في غيرها من الكتب في شرعي اللمعة ما وجدت وهنا في العاشية ما ذكروا وفي هداية الطالب قال أنا لم أفهم وجها لكلام المصنف نحن بعد ما فهمنا كيف؟ لا أنه هذا المثال الذي مثل به هنا أي يعني أنه يريد يشكل على المصنف يقول هذا أنت أن تقول أن هذا من الغيبة ولو لم يقصد مع أنه على تعريفك هذا لا يشمله بحثنا عن كلام الشهيد ما أدري لأنه في كتاب آخر في مكان آخر لا أدري لكن في كشف الغيبة في أحكام الغيبة بحسب البحث القاصر لم أجد
أي
نعم الذي أشكل به المصنف الذي أشكل به المصنف
أما التعريف موجود
نعم على كل حال واضح الآن إشكال هذا إشكال الآن بهذا المقدار خذه الآن ثم طبعا المصنف سيبين ويصل إلى النتيجة قال وقال الشهيد هذا الأمر الرابع هل يعتبر القصد أم لا وقال الشهيد الثاني في كشف الغيبة في أحكام الغيبة إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه أو بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف. هذا المشكلة هنا وهذا بحثنا هنا بقصد الانتقاص والذم إن ذكر القصدية بناء على ذلك مشكل. ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك، مع أن الشهيد الثاني يصرح بأنها من الغيبة، مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد أيضا، مع أن المفروض أنه يدخل في تعريف الغيبة عند الشهيد ليس في هذا التعريف، لكنه هو مصرح حيث عد هو من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما، وكذلك ذكر عيوب الجارية ولو لم يكن قاصدا التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من المستثنيات. طبعا هذا واضح أن الجارية لو ذكرت بالعيوب لأجل الشراء هذا ما يعتبر غيبة وهذا خارج، لأنه ما قصد الهلك لها والانتقاص، هذا واضح. لكن إشكالنا في الأول من ذكره بالعمشي والعوري ولم يقصد الغيبة، هذا المفروض أنه يعتبر لأنه صرح به. نعم بالنسبة للجارية التي يراد شراءه وجدناه، أما العمش والعور لا خرجها من الغيبة، لأنه ماذا؟ لأنه ليس بقصد الانتقاص إنما بقصد النصيحة مثلا للمشتري وبيان الواقع. إن قلت قلت آخر إن قلت وأسألك الدعاء، إن قلت سطر واحد نص سطر إن شاء الله بس وكذلك يعني وكذلك خرجوا من الغيبة إذا ذكرت عيوب الجارية، عيوب الجارية التي يراد اشتراؤها إذا لم يقصد بذكر عيوبها إلا النصيحة ليه؟ مشتري. هذا من المستثنيات وستأتينا مستثنيات الغيبة، نصح المشتري أو نصح المتزوج وإلى آخره، هذا من المستثنيات وهذا ما في إشكال حتى لو استثناه الشهيد الثاني كلامه صحيح، هذا الكل يستثني الكلام، الإشكال على الشهيد في العمشي والعور على كل حال.
يعني كل حتى المستثنيات تدخل في
داري. لا هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، المفروض أنه ما يستثني ما يذكره المصنف لأنه هو إشكال على المصنف ليس إشكالا على الشهيد الثاني، لكن ذكره على كل حال. يقول أنه على هذا التعريف تخرج بعض الموارد وكلامك صحيح فيها، مثل عيوب الجارية كلامك صحيح أنه المفروض تخرج من حد الغيبة، لكن بعض الموارد أنت صرحت أنها من الغيبة وستخرج. إن قلت بأن ذكر العمشي والعوري يعد غيبة ولو من دون قصد، ولو من دون قصد انتقاص، ولو من دون قصد انتقاص يعد من الغيبة لأنه بنظر العرف يعتبر غيبة، ولذلك الشهيد الثاني اعتبرها من الغيبة ولو لم يكن فيها قصد. إن قلت هكذا قلت إذن لا معنى لذكر قيد القاص، المفروض أنه يكتفي بكون ذكر العيب في مقام الانتقاص لو كان هذا مقصوده، إذن فيكون بالتالي ذكره للقصد لغوا لا معنى له، فلا بد أنه إذا ذكره له مدخلية، وإذا له مدخلية بالتالي سيخرج العمى والوصف بالعور والعمش عن الغيبة ويلزم عليه الإشكال. ما عندنا عنوان خاص، ما ورد في الروايات بعنوان خاص. ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص بنظر العرف موجب الاستدراك ذكره، إذن لماذا بعد قوله مما يعد نقصا، إذن لماذا بعد ذلك يقول بقصد الانتقاص، لا يحتاج إلى أن يقيده بقصد الانتقاص لأنه ذكر مما يعد نقصا، بعد إذا كان مما يعد نقصا يكون التقييد بقصد الانتقاص لغوا. والحمد لله رب العالمين.